الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن شاء الله نقرأ في كتاب العلم للعلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله. وبعض الأسئلة مكررة، ولذلك ما تكرر لا نعيده. فالآن نقرأ إن شاء الله السؤال 69. قال: سئل فضيلة الشيخ: ما رأيكم بمن يترك الدعوة بحجة التفرغ لطلب العلم، وأنه لا يتمكن من الجمع بين الدعوة والعلم في بداية الطريق، لأنه يغلب على ظنه ترك العلم إذا اشتغل بالدعوة، ويرى أن يطلب العلم حتى إذا أخذ منه نصيبا اتجه لدعوة الناس وتعليمهم وإرشادهم. يعني معنى السؤال أنه يتعلم ولا يعلم ولا يدعو، بحجة أن التعليم والدعوة تأخذ من وقته وتشغله عن طلب العلم. فأجاب العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله بقوله: لا شك أن الدعوة إلى الله تعالى مرتبة عالية ومقام عظيم، لأنه مقام الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن المعلوم أنه لا يمكن الدعوة بغير علم، كما في قوله هنا على بصيرة، والبصيرة هي العلم. قال: وكيف يدعو الشخص إلى شيء لا يعلمه؟ ومن دعا إلى الله تعالى بغير علم كان قائلا على الله ما لا يعلم. فالعلم هو المرتبة الأولى للدعوة. ففي هذه الجمل والعبارات والكلمات حث على الدعوة إلى الله. فمن فضائل الدعوة إلى الله عز وجل أنها مقام الرسل، فالرسل كلهم يدعون إلى الله عز وجل، فأنت مقتدي بهم. ثم من فضائل الدعوة إلى الله عز وجل أن القائل أي المتكلم والواعظ والخطيب قوله أحسن القول، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا لا شك أن فيه حثا على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كون قول الداعية العالم الواعظ الخطيب من أحسن الأقوال، فلا أحد أحسن منه قولا. وهكذا من فضائل الدعوة إلى الله هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فإذا الدعوة إلى الله هي سبيل الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي سبيل أتباعه. فمن علامات صدق الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام والمحبة له الدعوة إلى الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. وكل ذلك من فضائل الدعوة إلى الله. ثم نبه الشيخ رحمه الله إلى أن هذه الدعوة من أسسها العلم، وهذا ما ورد في هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. فلا بد لمن أراد أن يدعو إلى الله أن يكون عالما بما يدعو إليه، وليس شرطا أن يكون متبحرا في العلم وأن يكون كذلك راسخا في العلم، فلا يدعو إلى الله إلا العالم المتمكن الراسخ فحسب، لا، وإنما المراد أن الداعي إلى الله عز وجل يعلم ما يدعو إليه ويتقن ما يدعو إليه، وليس من شرطه أن يكون ملما بالعلم وبالعلوم جميعا. فإذا دعا بغير علم قال على الله بغير علم، وربما يحرم الحلال ويحلل الحرام بسبب الجهل. ثم قال رحمه الله: ويمكن الجمع بين العلم والدعوة في بداية الطريق ونهايته، فإن تعذر الجمع كان البدء بالعلم لأنه الأصل الذي ترتكز عليه الدعوة. فحث الشيخ هنا على الجمع بين العلم والدعوة، بل إن طالب العلم إذا دعا إلى الله عز وجل بما يعلم رسخ علمه وزاد وشعر بإقبال على العلم لما يرى من حاجة الناس إلى العلم، بخلاف طالب العلم الراكد الذي يجمع العلم ولا يبثه ولا ينشره ولا يدعو إلى الله عز وجل بهذا العلم، فهذا يشعر بالملل والفتور وربما النسيان لعدم مذاكرة العلم. وكما تعلمون أن الشخص إذا كلف بدرس أو بمحاضرة أو بخطبة أو بكلمة فإنه يعتني بحفظ هذه الموعظة أو الدرس أو الكلمة، فلو كل يوم وهو يعتني ويحفظ ويعتني ويحفظ ويعتني ويحفظ فلا شك أن هذه المعلومات تثبت في ذهنه. لماذا؟ لأنه اعتنى بحفظها وأتقنها لأنه يخشى أن يتلعثم أمام الناس، يخشى أن كذلك يقطع حديثه أمام الناس، فيضطر إلى أن يتقن ما يريد أن يلقي. فلا شك أن هذا أدعى لثبوت المعلومات. قال البخاري رحمه الله في صحيح في الباب العاشر من كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل، واستدل بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال: فبدأ بالعلم. ومن ظن أنه لا يمكن الجمع بين العلم والدعوة فقد أخطأ، فإن الإنسان يمكنه أن يتعلم ويدعو أهله وجيرانه وأهل حارته وأهل بلدته وهو في طلب العلم، فلا يأخذ منك ذلك إلا الوقت اليسير. ولو أن تدعو إلى الله في الأسبوع مرة واحدة، يوم واحد، فهذا أيضا مرغب فيه. قال: والناس اليوم في حاجة بل في ضرورة إلى طلب العلم الراسخ المتمكن في النفوس المبني على الأصول الشرعية. وأما العلم السطحي الذي يعرف الإنسان به شيئا من المسائل التي يتلقاها كما يتلقاها العامة دون معرفة لأصولها وما بنيت عليه، فإنه علم قاصر جدا لا يتمكن الإنسان به من الدفاع عن الحق وقت الضرورة وجدال المبطلين. يريد أن ينبه إلى أن ليس المراد بالدعوة إلى الله أن تكون معك مواضيع محصورة محدودة كجماعة التبليغ، عندهم يعني معلومات قاصرة، هذه الطائفة ضالة بدعها العلماء. لماذا؟ لأنها دعوة قائمة على الجهل. نعم، ما تحب العلم وما تحب العلماء وما يحبون ملازمة ومرافقة طلاب العلم لهم، لأنهم تقيدوا بما أملاه عليهم أميرهم ومؤسس جماعتهم من تلك الأصول والقواعد التي قعدوها ولم يخرجوا عنها. قال: فالإنسان إذا كان علمه هش ليس مبني على قواعد تعلم من علوم الآلة في أصول الفقه في أصول التفسير في كذلك قواعد العقيدة وفي كذلك اللغة العربية، فيكون عنده ملكة ويستطيع أن يدافع عن دين الله عز وجل. قال: فالذي أنصح به شباب المسلمين أن يكرسوا جهودهم لطلب العلم مع القيام بالدعوة إلى الله. هذه نصيحة الشيخ: علم ودعوة، وهذا ما عليه أهل السنة في هذه الأزمان. شيخنا الوادعي رحمه الله كان يحث الطلبة على الإنفاق من العلم وعلى كذلك الخروج دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال: مع القيام بالدعوة إلى الله بقدر استطاعتهم وعلى وجه لا يصدهم عن طلب العلم، لا إفراط ولا تفريط، لا تنشغل بالدعوة على حساب العلم، لا تنشغل بالدعوة على حساب العلم، فكل يوم وأنت دعوة ولا تحب أن تتزود من العلم، هذا خطأ، لأن الدعوة من أصولها العلم النافع، العلم النافع، فتتزود من العلم وتدعو إلى الله عز وجل. قال: لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله تعالى، ولهذا قال أهل العلم: إذا تفرغ شخص قادر على التكسب من أجل طلب العلم فإنه يعطى من الزكاة، لأن ذلك من الجهاد في سبيل الله، بخلاف ما إذا تفرغ للعبادة. وهذه مسألة دقيقة ربما تغفل عن كثير من الناس خصوصا في هذه الأزمان. فقد يقول قائل: كيف تعطون هؤلاء الشباب الزكاة وهم قادرون على التكسب؟ نقول له إن هؤلاء وفقهم الله عز وجل وشرح صدورهم لطلب العلم النافع، فهم ينفعون الإسلام والمسلمين بما يحفظون وبما يتفقهون في دين الله، ولولا هذا التفرغ لما برزوا ولما كذلك استفادوا في العلوم الشرعية. فنفرغهم ونعطيهم من الزكاة، لأن هؤلاء في الحقيقة هم من المجاهدين في سبيل الله، فإن الجهاد يكون بالسيف والسنان وكذلك بالحجة والبيان. قال: بخلاف ما إذا تفرغ للعبادة فإنه لا يعطى من الزكاة لأنه قادر على التكسب، يعني ذلكم العابد. ثم إن العبادة نفعها قاصر على صاحبها، لو أن الإنسان قام الليل هذا شيء قاصر عليه، لو أن إنسانا صام النهار هذا شيء قاصر عليه ما يتعدى غيره، لكن طالب العلم عندما يدرس، عندما يتفقه، عندما كذلك يتفرغ لطلب العلم، فإن نفعه يعم، فيستفيد منه أمة من الناس، يعلم ويدرس ويفقه ويخطب وهكذا ينصح ويرشد، فلا شك أن نفعه متعد، لا سيما في هذه الأزمان التي قل فيها طلبة العلم والعلماء وكثر فيها الجهل والجهال، فالناس أحوج ما يحتاجون إلى علماء وطلاب علم متمكنين وهكذا مستفيدين. فهذا ملحظ دقيق نبه عليه العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله. طيب، نكتفي بهذا إلى هنا، والله تعالى أعلم.